السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما. وعن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة أمره فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم، الآيات الثلاث.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي هذا الحديث، يقول: لو كنت أعلم أحداً غيري أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. يقول هنا: من سره أن يعلم، من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وصية محمد، يعني الأصل الوصية أن تكتب، يكتبها الإنسان في توزيع أمور وقيام حقوق وإعطاء شيء من المال، أو يوصي بأن من يقوم بالأمر بعده على الورثة وعلى اليتامى وغيرها. هذه أصل الوصية. فأراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرف وصيته اقرأ الثلاث الآيات في أواخر سورة الأنعام. المصنف أورد هذا في مسألة بر الوالدين وتحريم عقوقهما. الآية الأولى هي التي فيها موضع الشاهد: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا موضع الشاهد، والآيات فيها تحريم قتل النفس وأكل الربا والقيام بحق مال اليتيم واجتناب الفحشاء والمنكر. أتى فيها بأمور عجيبة، منهيات وأوامر. فالشاهد لما قال وبالوالدين إحسانا، بدأ أول الوصايا أول الأوامر أنه بعد الشرك بالله أن تجتنبوه، قم بحق الوالدين. لما عطف هذا على الشرك دل على أنها من أهم الأوامر التي يحب الله عز وجل عباده أن يأتوا بها. وإلا ما معنى المقارنة في اللغة العربية؟ إذا أردت أن تعطف أمور على أمور تبدأ بالأهم ثم الذي يليه. فلما قال ذلك مفهومه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. إذا قرأت كتاب الله تدبره وانظر هذه الآيات التي أراد رضي الله عنه عبد الله بن مسعود المؤمنين أن يقرؤوها لأنها هي أواخر ما جاء في سورة الأنعام وهي محكمة غير منسوخة، يعني الآيات هذه، اقرأ ما بعده.
وأخبرنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي كان مورق
مورق
مورق يفلي أمه ويفلي أمه.
معتبر بن سليمان من الرجال الصالحين وأهل الحديث، قال يعني يروي عن رجل عرف بتقواه وصلاحه وأمره بالمعروف وقيامه على إبعاد المنكر، يقول هذا مورق العجلي الذي يحب الناس أن يقربوا منه ويسمعوا كلامه المملوء بالحكمة. قال كان يفلي أمه، هو أتى هذا في مسألة بر الوالدين، وفلي الأم بمعنى أنه ينفش شعرها ثم ينظر ما فيه من ذويبيات كالقمل والسوس وغير ذلك وينظفه. هذه ليس فيها باعث كبير على بر الوالدين، ولا منهم من يقوم الليل كله في سهر الوالدة أو الوالد والقيام بحقوق ما أعظم من هذا، لكن أراد أن يقول انظر هذا الرجل الفاضل ذو العلم والصلاح العلم القلبي كيف كان يفعل مع أمه، يعني اقتدوا به. وما يسر الوالدين ويدفع عنهم المكروه ترى من كبار القرب التي يتقرب بها المرء إلى ربه. اقرأ ما بعده.
وكان مغيرة قال كان طلق بن حبيب يدرب أمه، يعني يعينها في عملها.
الذي بعد
وعن هشام كان قال ابن سيرين لا يكون فطر ولا أضحى إلا صنع لأمه بيده المعصفرات.
هشام يقول كان من هو قال طلق بن حبيب قال كان محمد بن سيرين من كبار السلف الصالح وأعلم الناس بالتفسير وقرآن الله عز وجل، أعلم الناس بالرؤيا، كان يفسر الأحلام، وعلم الرؤيا تعبيرها هذا من مواهب يخص الله بها. ولذا لما أراد بيان إنعامه على يوسف قال وأن أعلمه من تأويل الأحاديث، دل على أن من أعطاه الله هذه فهي موهبة عظيمة، وليس كل أحد يجيدها، قليل من يعرفها، وأكثر من يتعاطاها في هذا الزمان يا عباد الله. قد صادف أنهم قالوا كذا، إما جربها في نفسه وعرفها فذهب الناس إليه، والناس إذا أقبلوا على أحد فتنوه، تعرف ما معنى فتنوه؟ يعني أخرجوه من دائرة الإخلاص إلى مراعاة هؤلاء الناس. ولذا الرجل قد يكون مستقيم، لكن لما يرى الناس يلتفون حوله ويمشون عقبه، إيش معنى يمشون عقبه؟ يعني يقدموه يمشوا وراه ويقومون بخدمته، إلا وينفث فيه الشيطان أن لك منزلة وهذه كرامة من الله، فيبدأ حينئذ يتعاظم ما كان قبل ذلك. هؤلاء الذين يتعاطون أمور والناس مبتلون بها، المرء إذا وقع في كرب يتشبث بأي شيء ينجيه مما هو فيه، فإذا رأى رؤيا أسرع في معرفة تأويلها، فيسأل فيقول فلان مشهور فيذهب إليه ويؤولها تأويل غير صحيح. الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، مو معناها أن النبوة تتقسم أقسام، النبوة ليست مكتسبة، هي من الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا لما كانت من الله عز وجل إنما يبعث معها ملك، فالملك يخير له أشياء يبينها، هذه الأشياء رموز وأقيسة. عن الرجل لما قال يقدم يحمل على رأسه خبزا قال معناه سيقطع، قال شفت أنا خبز على رأسي تأكل الطير منه، قال ستقتل. وقال الآخر رأيت أني أسقي ربي خمرا، يعني مالكه وسيده، قال أنت ستكرم كذا. هذا إنسان لما أراد يعبرها لا يستطيع تعبيرها. هؤلاء يتعاطونها، فذهب الناس إليهم فدخلوا في أنفسهم نوع من تعاظم وكبر، كذا الذي يبين للناس مستقبلهم أو يقول أني أفعل شيء. كما أخبرناكم أن المكروب يحب يتشبث بأي شيء، فإذا قالوا فلان يضرب البخت وفلان يكشف معرف ما هو مستقبله وفلان عنده من الأمور ما يدرك به ما الذي ينفعك ويضرك، إذا بدأ في هذا المنوال كالرقى، فلان يشفي المرضى وفلان يفسر الرؤى وفلان يعالج كذا، ذهب الناس إليهم. نحن شاهدنا وأنتم تعرفون كم من مستقيم لم يكن به هذا، فإذا هو فتنة فأصبح يقول كذا نطرد الجن ونجيب كذا ونشفي المريض، فتجده يبتلى والعياذ بالله هو وأهله، سيما إذا دخلوا عليه النساء فتن أعظم فتنة. ولذا يا عبد الله من رأى رؤيا سرته فليحمد الله ولا يخبر بها أحد، لا تشغل خاطرك، فإن أردت أن تخبر بها أخبر بها والد أو والدة، لأنهم أشفق الناس عليك فيستبشرون بها. وإذا رأيت رؤيا تسوءك أو تنزعج منها ابصق عن يسارك ثلاثا، فإن كنت نائم على الأيمن انقلب فاضطجع على الشق الأيسر وبالعكس، وإذا كنت مستلقيا استيقظ، ثم تعوذ بالله وابصق عن يسارك ثلاثا فإنها لا تضرك. هذا الذي يتعاطى الرؤيا لما كانت هي عن طريق ملك، والملك إنما يأمره الله به لأجل عاجل بشرى المؤمن أو لأجل أن ينبهه. الإنسان يرى رؤيا ثم يراها في اليقظة بعد أيام، إما أن تكون مؤلمة أو تكون مسرة، يعني تدخل السرور في القلب. العاقل يدرك أن الله عز وجل أخبره أمرا قد يرى فيه إساءة، فإذا وقعت الإساءة بعد إخبار النفس تطمئن ويعلم أنها من الله ويصبر. كل إنسان مخلوق إذا فوجئ بعذاب بشيء مكروه مؤلم يعظم ألمه ويشتد، لكن إذا مهد له الطريق ستجلى، سيسلم من كمال قدره كذا، ستمنع من كذا لما كذا، فإذا وقع الأمر هذا الذي هدد به واللي أخبر به يكون وقعه قليل، لكن إذا بهدته بغتة. ولذا يخبر الله عز وجل عن أهل النار وعن من يعذبه في الدنيا، يأخذهم بغتة يعني دون أن يشعروا، يأتيهم ألم سيل داهم أو لص أو من يقوم بقتله دون أن يشعر، كذا يوم القيامة هم يتكلمون ويجادلون تخرج النار بغتة، ما يستطيعون لا شفاعة ولا دفع ألم ولا أحد ينصرهم. لأن الألم إذا حصل بغتة دون تمهيد، وكذا المسرة إذا حصلت بغتة دون تمهيد يفرح بها الإنسان إلى أنه في الدنيا يفقد صوابه. ولذا لا ينبغي يا عبد الله حين دخول السرور فجأة على الرجل تغتنم الفرصة تقول اعطني كذا، أو يقوم يهب دون علم فيعطي المئات، لا تأخذ منه لأنه في حالة كحالة السكر. الشاهد يا عبد الله اسمع ما يقول هنا، يقول الرجل، تقرأ العبارة مرة ثانية.
لا نعم، كان محمد بن سيرين لا يكون فطر ولا أضحى،
لا يكون فطر ولا أضحى. الفطر ما عرفنا معناه، ليه أتى بكلمة أضحى؟ لأن المتضادين إذا ورد في جملة تبين لك معنى الأولى، لأن الفطر قل يمكن يفطر وهو صائم، يفطر في أول رمضان ما نعرفه، لما قال أضحى إنما يطلق على العيد الأكبر عيد الأضحى، فلما قال لا يكون فطر أي عيد فطر ولا يكون أضحى إلا عيد أضحى، عمد فصبغ ثياب أمه بالمعصفرات، لأن أمه تحب لون المعصفرات التي كالورس والزعفران، هذا يعطي اللون شيئا من بهاء وجمال، وأمه تحب هذا، وهو يصبغ لها ثيابه أو يشتري لها هذه المصبغات. ولذا لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبا معصفرا منهي عنه، ولا الحمر الشديدة منهي عن لبسه، هذه يسموها البراقات أي ذات البريق، إنما يلبسها النساء لأزواجهم، والمرأة ذات البريق لا يجوز أن تلبسها وتمشي أمام الناس لأنها ملفتة للنظر. والثياب لها شروط معينة، يعني ما تلبس المرأة يسموها فستان هو ثوب. الشاهد هنا قال كان يسر أمه بتعجيل الصباغ بالمعصفرات لها. أورد البيهقي هذه الجملة عن أحد كبار الصالحين لأجل أن يقول انظروا كيف الناس، كيف الصالحون يتعجلون في إدخال السرور على والديهم، حتى أنه كان يفعل ذلك. اقرأ.
وكان وعن مغيرة قال كان طلق بن حبيب يدرب أمه، يعني يعينها في عملها.
كان طلق بن حبيب يذوب أمه، هكذا جاءت العبارة. يذوب أصلها من الإذابة، والإذابة كتجميد الشيء في ذائب وجامد، الذائب المسال والجامد الذي تكتل واجتمع. لما وكلمة ذاب يذوب إذا صرفتها يأتي منها معنى الإعانة ومعنى الإساءة، تجمع المعنيين. لما قال يذوب أمه أي كان نشيطا يعينها في حوائجها، أتى بهذا لأجل أن يقول هؤلاء الصالحون هم قدوة، انظروا كيف كان يفعل. هذا من باب الترغيب، لأنك إذا جردت أن ترغب رجل في عمل صالح أو في تحاول أن تخيفه من عمل سيء، تذكر له جيرانه ومن تقدم ومن كان يعظمه، تقول كان يفعل كذا وكذا، يعني هؤلاء قدوة لك. ولذا منهج القرآن في كتابه الكريم كان يذكر عن الأقوام الذين أهلكوا وسبب هلاكهم، وعن أناس الله عز وجل جعلهم قدوة للناس لأجل صلاحهم، هذا من باب الباعث وتنشيط النفس. اقرأ يا عبد الله.
أخبرنا يحيى بن يحيى قال كنت مع المنكدر بن محمد ابن المنكدر فأومى إلى دار، قال كان أبي يأتي أعلى السطح فروح عن أمه وعمي، فصلى إلى الصباح فقال له أبي ما يسرني ليلتي ليلتك.
محمد بن كدر من شيوخ مالك بالمدينة، من الرجال أهل الحديث الصالحين، كان يقول ولده يروي عن أبيه قال: كان أبي يعتلي السطح مع أمه، فكان طيلة الوقت يروح عن أمه بالمروحة، يعني ينش عنها لأجل إدخال هواء عليل بارد فترتاح. وكان عمه أخو أبيه في جانب آخر قائم يصلي. وأراد يقول انظروا العملين، هذا قال جالس طيلة الليل ينش عن أمه، وهذا قائم يصلي. اسمعوا ما 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 ما, ما الخبر وراء ذلك، اقرأ.
فصلى إلى الصباح وقال له أبي: ما يسرني ليلتي ليلتك.
ما يسرني ليلتي بليلتك، يعني لو خيرت وقالوا قم أنت صلي ودع هذا واختر أي ودع هذا يروح عن أمك أيهما تختار، قال: لا يسرني أن أستبدل هذا بعمل هذا. كأنه يرى أن القيام بمصالح أمه يعدل من يقوم بالليل أو أفضل من ذلك. لذلك في الأحاديث: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا وأنا كذا، ما يسرني. فيخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الأمرين إليه ذلك، ترغيب في الناس ألا ينصرفوا إلى هذا يقوموا بهذا. نعم.
وعن عبد الله المبارك قال: قال محمد بن المنكدر: بات عمر أخوه يصلي، وبت أعمر ليل أمي، وأحب أن ليلتي بليلته.
قال محمد بن المنكدر ابن المبارك رجل ذا ثراء ومن أهل العلم الكبار، قوال بالحق، كلهم يود أن تكون روايته عن طريقه، ويقول أن محمد بن المنكدر الذي مر يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول: بات عمر اقرأ العبارة.
قال محمد بن المنكدر: بات عمر أخوه يصلي، وبت أعمر رجل أمي، وأحب أن ليلتي بليلته.
يعني هي العبارة كالأولى. عمر أخو محمد بن المنكدر، هذا يقول: كنت أغمز رجل أمي، يعني يكبسها، لأن القدمين يصيبهما رهق وتعب إما من القيام، والكبار السن في الغالب يؤذيهم أيما حركة، والأصل الغمز في الظهر، والغمز في الغمز على الرجلين تنشيط الدماء أنها تسري فيخف الألم. كنا صغار ونعرف يأتون الكبار كالأب والعم، يقول: يا فلان اصعد على ظهري، يعني ادعس عليه وإحنا صغار، أو يقول: قم كذا، ما ندرش معناه، لكن لما يكبر الإنسان يدرك أن هذه فيه راحة للكبير وتخفيف ألم، فيقول: كنت أنا أفعل كذا مع أمي وأبي قائم يصلي، فلا أحب ليلتي بليلته، أي يرى أن القيام على مصالح الأم وتخفيف ما تعاني به أفضل من قيام ليلة. هذا يا عباد الله ما هي قصص لأجل التسلية، إنما ترغيب لمن أكرمه الله بحياة والديه في حياته أن يسارع إلى أرضائهما. كلنا يسعى إلى مرضاة الله عز وجل والتقرب إليه، وإلا ما الذي جمعنا في هذا المجلس؟ ولما نحضر صلاة الجماعة؟ ولما يحاول الإنسان يكابد الوضوء ويشق عليه إلا لأجل أن يسعده الله في الدنيا وينجيه من آفات القبر والبرزخ ويوم القيامة، ويسعى الإنسان إلى أفضل الأعمال وأسألها عليه، مو باختياره، يعني ليس ذلك لأجل أن تدخل المشقة على نفسك، إنما ترى أسهل الطرق لأجل المداومة، وترى أكثرها وتذهب إلى أكثرها أجرا لأجل أن تكون أقرب إلى الله عز وجل من غيرك. القرب إلى الله أي أن الفضل والرحمة إنما تسارع للشاكرين، فأنت من الشاكرين. فإذا جاءت مثل هذه الأخبار إنما هو ترغيب للناس في بر الوالدين والقيام بشؤونهما، لا تقل كما يفعل بعض من لم يدع الله في قلبه نور، قال أبي ما يصلي الفروض في المساجد، ويقوم بعقه ويستبيح أعوذ بالله قتله أو أذيته، هذا ذهبت ناشئة، فهم أسوأ من الخوارج والعياذ بالله. اسمع يقول، اقرأ يا عبد الله.
وعن الأشجعي قال: طلبت أم مسعر ليلة من مسعر ماء، قال: فقام فجاء بالكوز فصادفها وقد نامت، فقام على رجليه بيده الكوز إلى أن أصبحت فسقاها.
طلبت ماء إما للوضوء أو للشرب، الماء ليس ميسرا كما هو الآن، نحمد الله على العافية، فكان يذهب بعيد ليلب الماء، فذهب فأتى بالماء فوجدها نائمة، قال فوقف لم يوقظها حتى استيقظت فسقاها، فأراد أن يقول انظر من بره، لبى طلبها، فلما وجدها في حالة النوم ظل واقفا إلى أن استيقظت باختيارها. نعم.
وعن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له أربعة بنون فمرض، فقال أحدهم: أما أن تمرضوه، إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا: بل مرضه وليس لك من ميراثه شيء.
يعني هذه حكاية، والله أعلم بصحتها، وقد تكون صحيحة. يقول رجل، هذا طاووس بن كيسان عالم أهل مكة، يخبر ابنه، يقول: كان رجل له أربعة بنون، يعني أربعة أولاد ذكور، إذا قلت أربعة أولاد ما يفهم هل هي أنثى ولا ذكر، هم أناث أو ذكور، فإذا قلت أربعة أبناء علم أنهم ذكور. لما قال له أربعة أبناء، مرض هذا الرجل، فاجتمعوا، واحد منهم أحدهم قال: إما أن تمرضوه، مرضه بمعنى أزال عنه المرض أو خفف عنه، هذا معنى التمرض. إذا قيل ممرضة ولا فلان ممرض، معناه أنه يعين المريض ويحاول أن يخفف عنه ما يعانيه، فيقول هذا الوالد مريض، إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، ما ترثونه. هذه العبارة غير صحيحة، لأن الميراث الله عز وجل كتبه وهو لك رغما عنك باختيارك وغير غير اختيارك. إذا جاء الميراث ما تقول أتنازل عنه، لأنه حق لك، تقبضه ثم هبه لمن شاء، لا تنازع الناس. الشاهد هنا قال لا، قال: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، أو أنا أقوم فأمرضه وليس لي من ميراثه شيء. اقرأ. نعم.
وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء، قالوا: بل مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال
افعل أنت ما نعطيك من ميراثه شيء. قال فمرضه.
قال فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيء. قال وأتى في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا.
قال فأتي في النوم يعني هذا الرجل ما أخذ من ميراثه ونام إحدى الليالي وإحدى الأيام. جاءه من جاءه في المنام قال اذهب اقرأ.
قيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 100 دينار.
روح إلى مكان كذا تجد مال خذ منه 100 دينار. نعم.
فقال في نومه أفيها بركة؟
فقال لهذا الآتي في النوم قال فيها بركة؟ قال لا ما فيها بركة. فاستيقظ فحدث امرأته قالت اذهب خذها وتصدق بها وأغني أهلك وأعطناك شيئا مما نحتاجه. قال فأبى. اسمع القصة اقرأ ما بعده.
قالوا لا. فأصبح فذكر ذلك لامرأته.
قالوا ما فيها. قال الآتي فيها بركة؟ قال ما فيها بركة. فأبى أن يذهب فيأخذها. نعم. فأتي في المنام مرة ثانية
فأصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت له فخذها فإن من بركتها أن تكتسي منها وتعيش منها. قال فأبى. فلما أمسى أتى في النوم فقيل أوتي في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير.
جاء له هذا الآتي في النوم قال روح مكان فلان وخذ منه 10 دنانير. هذا في النوم. فقال له وهو كذلك في النوم فيها بركة؟ قال لا لا بركة فيها. فأبى أن يذهب فحدث امرأته فجاءت تبين له أن فيها بركة خذ هذا وأعنا وسوي. فأبى أن يذهب. نعم اقرأ.
فقال أفيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل مقالتها الأولى فأبى أن يأخذها. فأتي في النوم في الليلة الثالثة أن آتي مكان كذا وكذا.
ائتي مكان جاره في اليوم الثالث هذا آتي في النوم قال اذهب إلى مكان كذا تجد دينار مالا خذ منه دينارا. قال فيها بركة؟ قال نعم فيها بركة. هيسمعوا القصة لأجل أن يبين لكم أن هذا الذي مرض أباه وأبى أن يأخذ من الميراث شيئا كيف أن الله عوضه هذا الخير الكثير. اسمعوا. قال فأخذ الدينار فذهب. اقرأ.
فخذ منه دينارا فقال أفيه بركة؟ قالوا نعم. فذهب فأخذ الدينار ثم خرج به إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حوتين
يعني رجل صياد أو بائع سمك أجده يحمل 2 من السمك من الأحوت. نعم.
فقال بكم هذا؟ قال بدينار. فأخذهما منه بالدينار.
قال كم تبيع هذا السمك؟ قال بدينار. قال خذ الدينار وأخذ 2 السمك. نعم.
ثم انطلق بهما فلما دخل بيته شق الحوتين فوجد في بطن كل واحد منهما درة لم يرى الناس مثلها. فبعث الملك بدرة
فتح هذا وجد فيها درة. هذه لقطة مباحة لا يملكها أحد لكن لو علمت أن لو أخذتها من صاحب غدير أو صاحب بركة أو كذا ما يجوز تأخذها لأنها غالبا لها صاحب معروف. لكن لما كانت هذا علم أنها رزق سيق إليه فشقها فوجد في كل حوت درة عظيمة ما رأى الناس مثلها من حسنها. اسمع. نعم.
فبعث الملك بدرة يشتريها فلم يوجد إلا عنده فباعها بوقر.
الملك احتاج إما قيل له كذا إذا أراد الله تسخير شيء أوجد الرغبة كقتيل بني إسرائيل. قام الناس يتخاصموا فيها، قتله فلان ما قتله فلان. الله عز وجل قال اذبحوا بقرة. تلكأوا، فلما تلكأوا زاد الله وصفا، زادت الوصف زادت مشقة. لما تقول يا فلان اذهب بهذا الفضل إلى فلان الراكب، لو أعطاها أي راكب امتثل الأمر. جاء قال ما عرفنا، كثير ركاب. قال اذهب إلى الراكب الأسمر، ذهب. قال كثير السمر. قال اذهب إلى الراكب الأسمر الذي لجامه فرس. كلما أكثرت وصفا زدت تشديدا. تعرف هذا كثرة الأوصاف إذا وجدت سمى شروط. ولذا في الأوقاف لما يقول وصيتي أنكم تذهبوا بألف دينار إلى فقراء يسكنون الرباط الفلاني، طلبة علم من البلد الفلاني. هذه مسألة ما هي سهلة، فما ينبغي لك أنك ما تعطيها لغير أهل ذلك الرباط، ولا تعطيها إلا لأوصاف جاءوا من كذا. كثرة الأوصاف تضيق الحكم المطلوب تنفيذه. فجاء هذا الرجل قال ما قالوا بني إسرائيل ما علمنا، إلى أن قال صفتها كذا وكذا. كانت رجل فقير صاحب حاجة، أراد الله تسخير هؤلاء القوم لشراء تلك البقرة الصفراء. هكذا هذا الله عز وجل لما أراد إغناءه ووجد الدرتين في الحوتين رغب الله الملك، إما دفعته زوجته أو هو، إن في من الدرر التي تستخرج من البحار نوع صفته كذا وكذا، اذهبوا فتشوا فوجدوها عند هذه. هيسمع ما يقال هنا، اقرأ.
فبعث الملك بدرة يشتريها فلم يوجد إلا عنده، فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا.
فباعها بوقر، الوقر يعني الحمل ما يحمله البغل. البغل هو من فصيلة إنزاء الخير على الحمر، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والبغلة التي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس صاحب مصر، فكان يركبها. فلما سألوه نفعل هذا يا رسول الله، العجاز ما يعرفون، يعني أهل الجزيرة لا يعرفون هذا، قال إنما يفعلها من كذا، فمنهي عنها. لكن الشاهد فيها قوة على جر الأثقال وحمل الأتعاب، ما لا طاقة للحمير ولا للخيل به. فلذا قال وقروا 30 بغلا من الذهب، من الأموال يعني. سمعنا هذه القصة، هي اقرأ.
فلما رآها الملك قال ما يصلح هذه إلا بأختي، إلا بأختي،
أختها يعني واحدة بأختها مثيلتها، لعله وضعها في مكان فما تلاءمت، قال لابد من أختها، ابحثوا عنها. فلم يجدوها إلا عند الرجل، نختم هذا الكلام، إلا عند هذا الرجل. فذهبوا فقالوا ساوموه فقالوا نعطيك قيمتها ضعف ما أعطيناك في الأولى. فجاءه تلك الأموال العظيمة لأجل أنه مرض أباه. قصة فيها تشويق لفعل الخير، والله أعلم بصحتها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.